أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بعنوان العذاب. سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، انك على كل شيء قدير. محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها عن شانين من الجن والإنس أجمعين. التأمل الخمسون. الصلاة والوقاحة والكذب في كتاب الملل والنحل للشهرستاني الأشعري. إن كتاب الملل والنحل للمتكلم الأشعري أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتوفى سنة 548 هجرية من الكتب المشهورة في هذا الباب، باب أنه ذكر الملل والنحل، وأكثرها تداولا. ولعل أكثر كثير من أهل العلم لا يعرفون كتابا في هذا الموضوع سواه. وهنا ملاحظات. الملاحظة الأولى، مع هذه الشهرة لهذا الكتاب، يرى القارئ في طيات الكتاب نسبا مفتعلة وآراء مختلفة ومختلفة عندما يعرف الشيعة بما يندى له الجبين ويخجل القلم من تحريره وتصقيره. الملاحظة الثانية، يذكر صاحب هذا الكتاب أكاذيب عن الشيعة منها. يذكر أن من خصائص الشيعة القول بالتناسب والقول بالحلول والقول بالتشبيه. يذكر صاحب هذا الكتاب أن الإمام الهادي عليه السلام وهو عاشر الأئمة الاثني عشر توفي بقم ومشهده هناك وينفي وجوده في سامراء. يذكر صاحب هذا الكتاب أن المتكلم العظيم هشام بن الحكم كان يقول أن لله جسما ذا أبعاد في سبعة أشبار بشبر نفسه في مكان مخصوص وجهة مخصوصة، وهو في هذا الابتعاد يتبع عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، أيضا نفس الكلام مذكور هناك في صفحة 65. ويتبع أيضا الشيخ الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين، وهذا الكتاب الأخير مقالات الإسلاميين هو الكتاب هو الأساس لأكثر من كتب الملل والنحل. ولذلك هذه الأكاذيب بدأت تنتقل من كتاب إلى كتاب آخر. أيضا يذكر صاحب هذا الكتاب أن الشيعة تقول أن عليا إله واجب الطاعة إلى غير ذلك من النسب الكاذبة التي نسبها إلى متكلم الشيعة وربيب بيت الإمام جعفر الصادق عليه السلام هشام بن الحكم، وإلى نظرائه كهشام بن سالم وزرار بن أعين ومحمد بن النعمان ويونس بن عبد الرحمن. الملاحظة الثالثة، هؤلاء الذين ينسب إليهم الكذب يعتبرون من أعظم الشيعة، وقد كانوا يقتفون أثر أئمتهم ولم يكونوا يعتنقون مبدأ إلا بعد عرضه على الأئمة عليهم السلام. ومن المعلوم أن أئمة أهل البيت عليهم السلام وهم دعاة التنزيه كانوا يفاتحون البدع اليهودية، البدع المسيحية، البدع المجوسية التي كانت تدور بين أندية أهل الحديث، حتى قيل التوحيد والعدل علويان والتجسيم والجبر أمويان. الملاحظة الرابعة، من يراجع كتب الشيعة وأحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام سيجد أنهم حكموا بكفر القائلين بالتناسق بالحلول بالتشبيه والذين يقولون بألوهية غيره سبحانه وتعالى. فكيف ينسب هذا الكاتب بصلف ووقاحة هذه الأمور إلى تلاميذ قرناء الكتاب وأعدانه أمثال هشام بن الحكم وغيره من متكلمي الشيعة؟ الملاحظة الخامسة، الأعجب من ذلك أن هذا الكاتب يختلق للشيعة فرقا لم تسمع بها أذن الدهر، وإنما توجد في كتب أعدائهم، فيدعي أن هناك فرقة هشامية تابع لهشام بن الحكم، وهناك فرقة الزرارية وفرقة اليونسية وإلى آخرها من الفرق التي لا توجد لا في كتب القصاصين المحترفين للكذب ولا في علم العطارين. الملاحظة السادسة والأخيرة، الشيعة وعلمائهم يكذبون هذه الفرق وقد شطبوا عليها وعلى وجودها بقلم عريض، وهم لا يعرفونها وإنما اختلقتها الأوهام الحاقدة لإسقاط الشيعة عليهم السلام ورحمة الله، لإسقاط الشيعة من عيون الناس. إذن هناك صلافة، هناك وقاحة في كتاب الملل والنحل للشهرستاني الأشعري، وهناك نسبة من الكذب كبيرة إلى أصحاب وربائع أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهذا الذي ذكرناه نموذج من زلات هذا المؤرخ. فتأمل. الكلام لا زال في الصفة الأولى وهي إثبات قدرة الله تعالى. اليوم إن شاء الله نحاول إكمال هذه الصفة والانتقال إلى صفة جديدة. بينا أن الكلام في قدرة الله تبارك وتعالى في مقصدين. المقصد الأول كان في إثبات أنه قادر مختار، والمقصد الثاني في بيان وإثبات أن قدرته عامة، في عموم قدرته. ولذلك قال المصنف العلامة الحلمي رحمه الله: وقدرته تتعلق بجميع المقدورات. هذه الدعوة هي التي نريد أن نثبتها في هذا الدرس، لأننا في الدروس السابقة بينا أن هناك من نازع في عموم قدرة الله، يعني من قال أن قدرة الله ليس عارف. ذكرنا قول للحكماء، ذكرنا قول للثانوية، ذكرنا قول للنظام، ذكرنا قول للبلخي، ذكرنا قول للجبائيات. كلهم هؤلاء على أقوالهم المختلفة يقولون أن قدرة الله تبارك وتعالى ليست بعام، يفهم من كلامهم عدم عموم القدرة. الإمامية الأشعرية المصنف والشارح يتمنون أن قدرة الله تبارك وتعالى عامة، أن قدرته متعلقة بجميع الممكنات على نحو موجب كلي، إن الله على كل شيء قدير. كيف يثبت هذا المدعى؟ المقداد الشيوعي رحمه الله عندما أكمل أقوال من نازع في قدرة الله تعالى ماذا قال؟ قال: والحق، فالحق خلاف ذلك كله، يعني خلاف الآراء الخمسة التي ذكرتها. إذن خلاف ذلك يعني أن قدرته ليست بخالق. إذن قدرته عام، ما هو الدليل؟ قال: والدليل على ما ادعيناه، يعني وهو أن قدرة الله تبارك وتعالى تتعلق بجميع المقدورات. قال: والدليل على ما ادعيناه، أي ومن كون الحق خلاف هذه الأقوال الخمسة، يعني يكون الحق والقول بعموم قدرة الله تبارك وتعالى أنه قد انكفى المانع، يعني الذي يمنع تعلق قدرة الواجب تعالى بالمقدورة، ما مانع. كل الموانع التي ذكروها هؤلاء تم أبطالها، ما أبطلناها. ولقد انكفى المانع بالنسبة إلى ذاته وبالنسبة إلى المقدور، يعني راح يصير عندنا دعويان هنا، راح نثبت انتفاء المانع بالنسبة إلى ذاته المقدسة. هاي أولا، ولذلك ماذا يقول؟ أما بيان الأول وأنه قد انكفى المانع بالنسبة إلى المقدور، وسيأتي يقول: وأما الثاني، أما الأول وأما الثاني. إذن كلامنا نحن سيكون إن شاء الله في بيان انتفاء المانع بالنسبة إلى ذاته، وسيبينه، وأنه قد انتفى المانع بالنسبة للمقدور، يعني لا يوجد مانع في ذاته المقدسة من أن تتعلق قدرته بجميع المقدور، بجميع المقدور. ولا يوجد مانع في المقدورات في الممكنات أن تتعلق بها قدرة الله تبارك. إذن ما هو مانع لا من هذا الطرف ولا من هذا، لا من طرف الواجب ولا من طرف الممكن. إذا ماكو مانع، إذا قدرته تتعلق بجميع المقدورات، إذا قدرته عامة، قدرته ليست بخاصة. قال: فيجب التعلق العام، فيجب تعلق قدرته بجميع المقدورات. ولذلك التعلق العام على إشارة إلى وقدرين تتعلق بجميع المقدورات، يعني بالعموم وليس بالخصوص. ولكن قبل أن نشرح هذه العبارة ونطبقها نشير من خارج هذه العبارة أو توضيح إلى الأدلة حول هذا الموضوع، ثم بعدها نحاول تطبيق هذه العبارة البسيطة. سنحاول أن نقول دليل لبيان أن قدرة الله تبارك وتعالى تتعلق بجميع المقدورات. نقول مقدور يعني ممكن، لأن الواجب ليس المقدور، الواجب قادر، وعندنا قادر وعندنا مقدور. من الأمور التي ذكرناها في الدروس السابقة أن الممكن لا يقتضي الوجود ولا العدم، الممكن ليس لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم حتى ولو بنحو الأولوية، يعني وجوده يعني هو متساوي إلى الطرفين، إلى الوجود وإلى العدم. وإلا لو كان هناك أرجحية وأولوية للوجود لصار واجب الوجود، ولو كان هناك أرجحية وأولوية للعدم لصار ممكن الوجود، وهو ليس بواجب الوجود وليس ممكن، هو ممكن، هو ممكن. إذن مما تقدم اتضح أن الممكن لا يقتضي الوجود ولا العدم ولو بنحو الأولوية، بل هما متساويان إليه، فيوجد بوجود مرجح ويعدم بعدم المرجح. يوجد مرجح أتعلم أن يتفير عليه الوجود، يوجد يظهر إلى النور، لا توجد هذه العلة يبقى معدوما. إذن هو الممكن محتاج إلى غيره في الوجود وفي العدم، إذن هو محتاج إلى غيره في الوجود وفي العدم وفي العدم. هذه مقدمة إن شاء الله واضحة. مقدمة ثانية، الممكن لا يعقل أن يكون على حالة الاستواء، يعني في الخارج، يعني شنو في حالة الاستواء؟ يعني الممكن لا هو موجود لا هو موجود. هنقدر نقول أن الممكن يكون في الخارج على حالة الاستواء، لا هو موجود ولا هو معدوم. تدري إذا قلنا شنو هذا؟ تلزم عليه؟ لا موجود لا معدوم، يلزم اجتماع النقيضين؟ يعني إنسان لا هذا لا موجود لا معدوم، تفهم منه؟ ونقيضان والنقيضان لا يجتمعان. إذن الممكن لا يعقل أن يكون على حالة الاستواء في الخارج. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يرتفع النقيضان، لا موجود وارتفاع الوجود وارتفاع العدم، وارتفاع الوجود لا موجود لا معدوم، إذا النقيضان والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. إذن ارتفاع الوجود والعدم هذا بلحاظ نفسه، يعني هذا لابد من وجود علة تفيض عليه الوجود، لابد من وجود علة تبقيه معدوما، وعليه فكل ممكن إما موجود أو معدوم في الخارج، كل ممكن في الخارج إما موجود أو معدوم. ولذلك ممكن الوجود ممكن العدم، إذن كل ممكن لابد أن يكون إما موجودا أو معدوما. ونحن قد بينا وقررنا أن كل ممكن محتاج إلى من يوجده، محتاج إلى من يعدمه، إذن هو مفتقر، مفتقر في وجوده، مفتقر في عدمه. ماذا واضح المعنى إن شاء الله؟ هو مفتقر في وجوده، مفتقر في عدمه، لأنه في الخارج إما أن يكون موجود أو معدوم، ووجوده وعدمه إذن قطعا لعلة عليا هي التي توجده وهي التي تعدمه. نسأل إما أن يكون موجود أو معدوم، إذن يكون موجود وجود مرجح، والمرجح هو العلة العليا، يكون معدوم لوجود مرجح، والمرجح هو العلة العليا، إذن لا، إذن هو مفتقر إلى المرجح الذي يوجده، إلى المرجح الذي يعدمه. نسأل ما هو هذا المرجح؟ الجواب لا يوجد مرجح إلا إرادة الله تبارك وتعالى. الله أراد أن يوجد فوجد، الله أراد أن يعدم فعدم، إذن المرجح هو إرادة الله تبارك وتعالى، إرادة الواجب. لماذا؟ لأن سلسلة الموجودات تنتهي إلى إرادة الله تعالى. كل شيء في الكون مرتبط بإرادة الله تعالى. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، طبعا نستنتج من هذه المقدمة الثانية أن الممكنات بأسرها محتاجة إلى الله تعالى أزلا وأبدا. أن الممكنات محتاجة إلى الله تبارك وتعالى أزلا وأبدا، لأن وجودها وعدمها متعلق بإرادة الله تبارك وتعالى، متعلق بإرادة الله تبارك وتعالى، وأن الله هو المخير وهو القابض. إذا ثبتنا الاحتياج إلى الإرادة. الأمر الثالث أو المقدمة الثالث، بينا في الدروس السابقة أن فاعلية الله تبارك وتعالى على نحو القادر المختار، وليس على نحو القادر الموجب أو المقهور أو المضطر. من هذه المقدمات الثلاث يتضح أن الله تبارك وتعالى قادر على كل ممكن. ليه؟ لأن كل ممكن قد تعلقت بإرادة الله تبارك وتعالى في وجوده وفي عدمه. إذا تعلقت إرادة الله تبارك وتعالى بالممكنات في وجودها وفي انعدامها، قطعا إرادة الله معناها قدرته. إن شاء الله راح نتبه، إرادته هو مريد من حيث قادر، وهو قادر من حيث حي، وهو حي من حيث ما تتعدل في صفاته. إذا نستنتج من ذلك أن الله تبارك وتعالى قادر على كل ممكن، وكل ممكن هو مقدور له. إذن بعد ما بدا عن التخطيط على رأي من الآراء الخمسة التي بينا بطلانها في وقتنا، هذا صياغة لهذا الدليل. عبارة المصنف قال وقال وقدرته تتعلق بجميع المقدورات، هذه الإمامية يقولون بها، الأشعرية يقولون بها مع وجود شبهة عند الأشعرية، المصنف يقول بها، والشارح كذلك يتبناها. هذه العبارة يعني إذا أردنا أن نستدل على قول المتكلم الإمامي في أن قدرته عامة، أو قول الأشاعرة، قول الماتر، قول الشارح، يوجد أكثر من دليل، يوجد أكثر من دليل. منها راح نذكر بعض الأدلة. الدليل الأول، لو لم يكن الباري، شوف هذا التنزل، لو لم يكن الباري تعالى قادرا على كل شيء، قادرا على جميع الممكنات، اذا هو قادر على بعضهم. اذا تنسي يعني اذا ما تقول بالموجب الكليس، راح تقول بالموجب الجزئي، حتى على الاراء الخمسه، اراء الخمسه فظن ما يكون قدرته نهائيه، يكون قدره الله تبارك وتعالى عن البعض، عن بعض الامور اللي ذكرناها. اذا يعني يثبتون الموجب الجزئي، أن قدرة الله تبارك وتعالى متعلقة بالبعض دون البعض، دون البعض. قلنا لو لم يكن الله تبارك وتعالى قادرا على جميع المقدورات، قادرا على كل شيء، لكان قادرا في الجملة، في الجملة يعني موجبة جزئية، في الجملة على كل شيء. إذن نجدنا نقول إذن على هذه الآراء إجماع على أنه قادر في الجملة، يعني أن قدرته تعالى تعلقت بالبعض دون البعض الآخر. نجي نسأل، هذا البعض الآخر الذي لا يكون قادر عليه الله تبارك وتعالى، البعض اللي قادر عليه هذا احنا فيه، لكن احنا كلامنا وين؟ في البعض الذي لا يكون الله تبارك وتعالى قادر عليه. نجي نسأل اذا قطعا هذا البعض الذي لا يكون قادر عليه الله تبارك وتعالى يلزم في أن الله قادر عليه أن يكون محتاج إلى غيره. يعني هناك بعض قدر عليه الله تبارك وتعالى، وهناك البعض الآخر غير قادر عليه الله تبارك وتعالى. هذا البعض الذي غير قادر عليه، لم تتعلق قدرة الله تبارك وتعالى، هذا ما الذي يلزم؟ يلزم أن يكون هناك قدرة، أن هناك شيء آخر هو الذي يقدر على هذا البعض، فلا يقدر عليه الواجب ولا يقدر عليه الواجب. إذن يلزم أن يكون الواجب محتاج ومقتصر لكي يعمم قدرته إلى ذلك البعض، إلى ذلك البعض الذي قدر على البعض الآخر، فيلزم أن يكون البارك على محتاج ومقتصر. عيدة في الدليل، لو لم يكن الباري تبارك وتعالى قادرا على جميع المقدورات لكان قادرا وبالاتفاق على بعضها دون البعض الآخر. هذا البعض الآخر الذي لم يكن قادر عليه الله تبارك وتعالى، إذن الله تبارك وتعالى محتاج إلى غيره لكي يقدر على هذا البعض الآخر. إذن فيلزم الاحتياج في الذات المقدسة، ويلزم الافتقار في الذات المقدسة إلى شيء آخر هو قادر على البعض، هذا البعض الذي لا يقدر عليه، وهذا أمر مستحيل، وهذا أمر لا أحد يقول به. عبارة أخرى، عبارة نقول الله سبحانه وتعالى قادر على البعض دون البعض الآخر، هذا البعض الآخر، هذا البعض الآخر واحدة من الاثنين، لو ممكن لواحد، لأن احنا اخترنا الموجودات دينا، لو ممكن لواحد، ممكن هو ممكن بجنسه. يقول هذا الذي لا يقدر عليه الله تبارك وتعالى ممكن لواجب، إذا تقولون واجب يلزم إخلاص الشريك، يلزم تعدد الواجب، إذا تقولون ممكن هذا أيضا يثبت أنه مقدور لله تبارك وتعالى، إذن فكيف لا يقدر عليه الله تبارك وتعالى؟ شلون تخرجون هذا البعض وتقولون أن هناك بعض لا يقدر عليه الله تبارك وتعالى؟ هذا واضح؟ يلزم إثبات الشريك، يعني إحنا بنقول الله سبحانه وتعالى قادر على البعض دون البعض الآخر، هذا البعض الآخر الذي لا يقدر عليه الله سبحانه وتعالى واجب أو ممكن؟ إذا تقولون واجب يلزم تعدد الشريك، إثبات الشريك، لأن الله واجب وهذا البعض الذي لا يقدر عليه وقدرته في قضاء قدرة الله تعالى هذا أيضا واجب، يلزم تعدد الشريك، مو بس الاثنين، مو بس الاثنين، لعله أكثر من الاثنين. وإذا تقولون ممكن فقد بينا أن الممكن محتاج ومفتقر إلى إرادة الله تبارك وتعالى، إذن قدرة الله تبارك وتعالى متعلقة به. ما هو واضح؟
ممتنع مثلا،
ما هو ممتنع، الممتنع هو ممتنع الوجود،
هو يعني لأنه ما زمن على قدرة الله ممتنعات
مثلا. إيه، إحنا لا نحتلل خارجة، لا نحتلل خارجة، إحنا في المعقول، فيما نتصوره، فيما ننسبه إلى الذهن، يعني إذا نسبنا الوجود إلى ما في أذهاننا، نقدر نقول بثلاثة أمور، إما أن يكون هذا الشيء واجب أو ممكن أو ممتنع. أما في الخارج ما نقدر نقول ثلاثة، في الخارج الموجود ينحصر في أمرين فقط، لا واجب لا ممكن، وبينا خصائص الواجب وبينا خصائص الممكن، فنجي نقول هذا البعض الذي لا يقدر عليه الله تبارك وتعالى ممكن لا واجب. إذا تقولون واجب يلزم تعدد الشريك، إذا تقولون ممكن هذا وكلام قدرة الله تبارك وتعالى متعلقة به، إذن يثبت عموم قدرة الله تبارك وتعالى بجميع المقدورات بجميع الممكنات. دليل آخر، لو لم يكن الباري تعالى قادرا على كل ممكن لكان عاجزا عن إيجاد البعض، لو لم يكن الله تبارك وتعالى قادرا على كل ممكن، إذن يعني بعض الممكنات الله سبحانه وتعالى غير قادر، إذن بعض الممكنات الله سبحانه وتعالى غير قادر على إيجاده، يلزم أن يكون الباري تعالى عاجز عن إيجاده، والعجز صفة الإمكان، 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 والله تبارك وتعالى منزه عن كل عجز، لأن العجز نقص، فنقدر نقول أن الله سبحانه وتعالى عاجز عن إيجاد هذا الشيء وقادر على إيجاد هذا الشيء، فيلزم أن يكون الله تبارك وتعالى عاجز والعجز نقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص، إذن فيثبت أن الله تبارك وتعالى قادر على كل ممكن، فيثبت أن الله تبارك وتعالى قادر على كل ممكن، وإلا إذا لم نقل بقدرته سنقول بعجزه، وإذا قلنا بعجزه إذا نقص، واحنا جاي نقول انه
كل صفة كمال يتصف بها الذات القدرية، وكل صفة نقص
هذه لا تثبت الذات المقدسة.
دليل آخر أيضا ثبت مما تقدم
من الأبحاث السابقة
أن القادر في الجملة،
وقلنا قادر في الجملة حتى على آراء الخمس، لأن الخمس لا يقولون أن الله غير قادر على كل شيء،
لا يقولون قادر على البعض دون
بعض الآخر، يعني الواحد يقول غير قادر على فعل القبيح، واحد يقول الواحد لا يصدر منه إلا واحد ما يصدر منه إلى آخره،
إذا هو قادر ولكن في الجملة وليس بالجملة. إذن يكون قادر على كل شيء ممكن،
يعني إثبات كونه قادر على البعض دون البعض الآخر هو إثبات لصفة القدرة.
من هذه نستنتج أنه قادر على كل شيء ممكن. لماذا؟ لأن صفة متى ما أمكنت له تعالى وكانت كمالا، لأن الصفة مثل صفة القدرة مهما ما أمكنت عندما الله تبارك وتعالى يتصف بأنه قادر والقدرة كمال، فوجبت أن تكون في أعلى درجات الكمال، وجبت أن تكون في أعلى درجات الكمال، والكمال هنا في القدرة في عموم القدرة وليس في خصوصها وليس في بعضها. أعيد لك الدليل،
احنا بينا ان هناك اجماع على ان الله تبارك وتعالى قادر في الجملة،
اذا هو قادر، اذا هو اثبات لصفة القدرة. نجي نسأل نقول الله سبحانه وتعالى عندما يتصف بصفة كمال يتصف ببعضها دون البعض ويتصف بأعلى درجاته، بأعلى درجات وأعلى درجات الكمال، هنا في القدرة هو عموم القدرة وليس فيثبت أن قدرته عامة وأن قدرته تتعلق بجميع المقدورات.
دليل آخر وبعدها إن شاء الله نطبق العبارة، بينا أن الإمامية يقولون بعموم القدرة، الأشاعرة يقولون بعموم القدرة مع وجود يعني أمر إن شاء الله راح نبينه، المصنف أيضا من القائلين بعموم القدرة والشارع كذلك. نستنتج أنه تعالى قادر على كل شيء، يعني قادر على كل ممكن، لأن المقتضى لأن المقتضي بقدرته تعالى هو ذاته المقدسة، والمصحح لمقدورية الممكن هو نفس إمكانه الذي يصحح أن كل ممكن مقدور لله تبارك وتعالى، نفس الإمكان، نفس الاختيار، نفس الافتقار إلى الإيجاد والعدم، نفس التعلق بإرادة الله تبارك وتعالى. إذن المقتضي بقدرته موجود، والمصحح لمقدورية كل ممكن أيضا موجود، فينسب عموم تعلق القدرة، قدرة الله تبارك وتعالى بجميع الممكنات. بيان ذلك أن المقتضي لما كانت ذات المقدس وذاته ذات الله تبارك وتعالى لا تختلف نسبتها بين ممكن وآخر، وإنما نسبتها متساوية، يعني لا تختلف بين من ممكن إلى ممكن آخر، جميع الممكنات متساوية بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، جميع الممكنات متساوية بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، لأنه مجرد عن المادة، الذات المقدسة مجردة عن المادة، الذات المقدسة مجردة عن الجهة، الذات المقدسة مجردة عن الزمان، مجردة عن المكان، فلا يمكن أن يكون ممكن أقرب إليه من ممكن آخر، يعني لا يمكن أن نتصور أن ممكن قريب إلى الذات المقدسة وممكن آخر بعيد عنها، بحيث يكون صدور هذا القريب قبل صدور ذاك البعيد، لأنه مجرد عن هذه الأمور، وبالتالي قرب وبعد غيرها من هذه الأمور، وبالتالي إن قدرته متساوية، قدرته متساوية إلى جميع الممكنات. هذا من جهة، من جهة أخرى
أن المصحح لقدرة الله تبارك وتعالى على جميع الممكنات، على جميع المقدورات، هو نفس إمكانها لأنها ممكنة. أنا حصلنا الموجود إما واجب أو ممكن، نفس الإمكان هذا فيه إشارة إلى أنه مقدور لله تبارك وتعالى، لأن الإمكان أمر مشترك بين كل الممكنات، يعني الاستقرار الاختيار، فتكون جميع الممكنات مقدورة لله تبارك وتعالى، لأنها كلها مفتقرة محتاجة إلى إرادة الله تبارك وتعالى، محتاجة في وجودها ومحتاجة في عدمها. إذن محتاجة في أن تتعلق إرادة الله تبارك وتعالى في إبقائها إلى الوجود وفي إبقائها معدومة. إذن نفس الإمكان هو يدل على أن جميع الممكنات مقدورة إلى الله تبارك وتعالى، فتكون قدرة الله تبارك وتعالى تتعلق بجميع المقدورات. فسيرد إشكال، الإشكال معناه مضمونه الإمكان علة للاستقرار وليس للمقدورية. يعني احنا جاي نثبت أنه ممكن، وأن كل ممكن مقدور للذات المقدسة لأنه مستقر ومحتاج. يجي واحد يقول الإمكان استقرار، يعني علة للاستقرار وليس علة للمقدورية، أنتم جاي تثبتون أن هذا الممكن مقدور للذات المقدسة. ما هو واضح؟ الجواب على هذا الإشكال علة الافتقار إلى المؤثر هو نفس الإمكان. بينا ثلاث حدود إمكان، لكن تقدم أن علة الافتقار إلى المؤثر هو نفس الإمكان، لأنه ممكن فهو مفتقر إلى من يؤثر فيه، إلى من يوجده. إذن سيكون الإمكان اللي هو الافتقار اللي هو التساوي هو السبب في افتقار الممكنات، والسبب في أن هذه الممكنات مفتقرة إلى الواجب تعالى في وجودها وفي عدمها. ولما كان تأثير الله تبارك وتعالى في الممكنات على نحو القدرة والاختيار وليس على نحو الإيجابي، يعني على نحو القهر والجبر، إذن كان إمكانها إمكان الممكنات علة لكونها مقدورة له تبارك وتعالى. إذن كل ممكن هو مقدور للذات المقدسة. إذا قلنا كل ممكن ينتج أن قدرته عاملة بجميع المقدورات، قدرته عاملة بجميع المقدورات. فهو تطبيق هذه العبارة، قال والحق خلاف ذلك كله، يعني خلاف ما قاله الحكماء، خلاف ما قاله الثانوية، خلاف ما قاله النظام، خلاف ما قاله البلخي. والدليل على ما ادعيناه، ما هو المدعى؟ عموم قدرة الله تبارك وتعالى بجميع الممكنات، أنه قد انتفى المانع، يعني الذي يمنع تعلق قدرة الله تبارك وتعالى بالممكنات. شلون انتفى المانع؟ بالأدلة التي أبطلنا بها ما تقدم، أنه قد انتفى المانع، وتأتي بيانه بالنسبة إلى ذاته وبالنسبة إلى المقدور. يعني لا يوجد مانع في ذاته المقدسة من إمكان تعلق قدرته بجميع المقدورات، ولا يوجد مانع في المقدورات من أن تتعلق بها قدرة الله تبارك وتعالى. إذن لا يوجد مانع في الطرفين، إذن طبعا قدرته ستكون عامة. قال أنه قد انتفى المانع بالنسبة إلى ذاته، هذا الأول اللي راح يبينه، وانتفى المانع بالنسبة إلى المقدور، هذا الثاني. يعني إذا لم تكن قدرته متعلقة بكل المقدور، إذا لم تكن قدرته متعلقة بكل المقدورات، لا يخلو الأمر إما أن يكون المانع في ذات الواجب المقدس، أو يكون المانع في المقدورات نفسها. إذا أثبتنا انتفاء هذين المانعين، يعني إذا بطل اللازم بطل اللزم، فيثبت نقيضه وهو أن قدرة الله تبارك وتعالى عامة وليس خاصة، وجب التعلق العام. قال وبالنسبة لنا سيجب التعلق العام. أما بيان الأول، من الأول؟ وهو انتفاء المانع بالنسبة إلى ذاته المقدس. انتفاء المانع بالنسبة إلى ذاته المقدس. قال فهو أن المقتضي لكونه تعالى قادرا هو ذاته، يعني ذات الله جل جلاله المقدسة هي المقتضي، والقدرة هي المقتضى. احنا في الدروس السابقة اثبتنا انه قادر مختار لذاته. لماذا؟ لانه لو كان موجبا لم يتخلف اثره عنه. ورتبنا بعض اللوازم الفاسدة من كونه اما ان يكون العالم قديم وبالتالي يلزم تعدد القدماء، او تكون الذات المقدسة حادثة وهذا امر فاسد. قال فهو أن المقتضي لكونه تعالى قادرا هو ذاته، ونسبتها إلى الجميع متساوية لتجردها، أي نسبة الذات لجميع المقدورات واحدة. لماذا؟ لأن الذات المقدسة متجردة عن الزمان والمكان والجهة وغير ذلك مما يوجب الحاجة للذات المقدسة. إذن لا يوجد شيء أقرب إلى الذات المقدسة من شيء آخر، لا يوجد قرب وبعد، حتى بحيث تكون نسبة الذات المقدسة إلى هذا المقدور أكثر أو ذاك أبعد ذاك أقرب إلى آخره. قال فهو أن المقتضي لكونه تعالى قادرا وذاته ونسبتها إلى الجميع متساوية لتجردها فيكون مقتضاها، يعني مقتضى القدرة الذاتية، مقتضى الذات القدرة، سيكون مقتضاها أيضا متساوي النسبة، متساوي النسبة إلى جميع الممكنات إلى جميع المقدورات. وإذا ثبت هذا أن قدرته متساوية النسبة، قال وهو المطلوب. وهذا إحنا اللي نريد نثبت أنه قدرة الله تبارك وتعالى متعلقة بجميع المقدورات، وهذا هذا اللي نريد إحنا نثبته يعتمد على نقطتين هو جاي يبينه. النقطة الأولى أنه يبين انتفاء مانع التعلق بالنسبة للذات، يعني لا يوجد مانع في ذات المقدسة من أن تتعلق قدرته بجميع المقدور. وراح يبين الثاني أنه لا يوجد مانع في نفس المقدور في المقدورات من أن تتعلق قدرة الله تبارك وتعالى بها. فإذا انتفى المانعين ثبت أن قدرته عامة. قال وأما الثاني، شنو الثاني؟ وهو أنه انتفاء المانع بالنسبة للمقدورات، لا يوجد مانع في الممكنات من أن تتعلق قدرة الله تبارك وتعالى بها. قال وأما الثاني فلأن المقتضي لكون الشيء مقدورا وإمكانه ممكن محتاج مفتقر يحتاج إلى من يفيض عليه الوجود والإمكان، لأن هذا الممكن الإمكان متفاوت مشكك لو متواطئ في الممكنات. قال والإمكان مشترك بين الكل، يعني تشترك جميع المقدورات، تشترك جميع الممكنات من خير وشر وقبح وحسن على نحو التواتر، في الإمكان على نحو التواتر، فتكون صفة المقدورية وليس القادرية، قادرية الذات المقدسة، فتكون صفة المقدورية أيضا مشتركة بين الممكنات. وهذا الذي نريد أن نصل إليه، وهو المقصود وهو المطلوب. فإذا ثبتت صفة المقدورية لجميع الممكنات تبين انتفاء المانع بالنسبة إليها، إذا لا يوجد أي مانع من أن تتعلق قدرة الله تبارك وتعالى في كل ممكن. وهذا اللي يريد أن ثبته. فبينا بطلان المانع في الذات المقدسة، وبينا بطلان المانع في الممكن المقدور، إذا لا يوجد مانع من أن تتعلق قدرته بجميع المقدورات، إن قدرته عامة وليس خاصة. قال وإذا انتفى بالنسبة إلى القادر وبالنسبة إلى المقدور، يعني وإذا انتفى بالنسبة إلى القادر هذا في الأول، قال أما بيان الأول، وبالنسبة إلى المقدور هذا بالنسبة للثاني، وأما الثاني وجب التعلق العام. وهذا وهو المطلوب، وهذا إشارة إلى قول العلامة وقدرته تتعلق بجميع المقدورات. قال واعلم أنه لا يلزم من التعلق الوقوع، يعني ليس كل ما تعلق القدرة الله تبارك وتعالى به فهو يجب أن يقع ولا بد أن يقع، وإنما يلزم الصحة، يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل القدير، ولكن لا بد أن يقع القدير. لا، الله قادر على أن يدخل المؤمن إلى النار أو الأنبياء أو الأولياء والصالحين، ولكن يفعل هذا الأمر لا يفعل. واعلم أنه لا يلزم من التعلق العام الوقوع، بل الواقع بقدرته تعالى هو البعض. إذن الواقع هو البعض، وإن كان قادر على الكل، وإن كان قادرا على الكل، فالله تبارك وتعالى قادر على أن يفعل القدير، يدخل المؤمن، يدخل الأنبياء، يدخل أولياء الله، يدخل المنافقين إلى الجنة، ولكن كتب على نفسه الرحمة، هذا أمر، وإن كان قادرا عليه فإنه غير واقع ولا يقع، لأنه عادل. وإن كان قادرا على الكل، والأشاعرة مثل رأينا شاعرة، الأشاعرة وافقوا في عموم القدرة، أيضا يقولون في عموم قدرة الله تبارك وتعالى، ولكنهم ادعوا معه الوقوع. يعني هذا إن شاء الله لعله في وقت الله بين قولهم بالجبر، قولهم بالجبر، وهذا لعله العقائد الإمامية يعني أنطقناه، إن شاء الله سيأتي بيانه. لا جبر ولا تفريط، بل أمر بين الأمرين. فالأشاعرة يقولون بعموم القدرة، ولكن ادعوا مع عموم القدرة الوقوع، لأنهم قالوا بالجبر، قالوا ادعوا معه، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. إلى هنا تم بيان المقصد الأول، والمقصد الثاني في الصفة الأولى الثبوتية، وهي أنه قادر مختار. الآن ننتقل إلى الصفة الثانية، قال الثانية أي الصفة الثانية الثبوتية، لازلنا في الصفات الثبوتية إن شاء الله، بعد إكمالها سننتقل إلى الصفة السلبية، أنه تعالى عالم، هذه الصغرى، لأنه فعل الأفعال المحكمة، هذا دليل الصغرى، إن شاء الله سيأتي بيانه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.